الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أرحب بالإخوة الحضور وأشكر لهم حضورهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاء خير وبركة. وهذا اللقاء بمشيئة الله سيكون بداية سلسلة دروس شهرية، وستكون هذه الدروس بمشيئة الله في هذا المسجد أول أحد من كل شهر. في كل شهر سنأخذ أول يوم أحد، سواء كان يوافق أول يوم من الشهر أو سابع يوم من الشهر، المهم أن أول يوم أحد من هذا الشهر سيكون بمشيئة الله مثل هذا الدرس في هذا المسجد. وكان المفترض أن يكون هذا الدرس في الأسبوع الماضي، لكن نظرا لأنه حديث عهد بداية الدراسة أحببنا أن نؤخره إلى هذا الأسبوع، على أمل إن شاء الله أن نستمر. وسنحاول قدر الإمكان أن يكون موضوع هذه الدروس وما يطرح فيها حول قضايا الشباب وما يحتاجون إليه بصفة أو بأخرى. ومن هنا أنا أدعو الإخوة الحضور وغيرهم إلى أن يشاركوا في إفادتنا في مثل هذا اللقاء، فيجب أن نشعر جميعا بالإيجابية. فأنا أطلب من الإخوة أن يشاركوا جميعا، سواء في اقتراح بعض الموضوعات التي يرونها مناسبة لأن تطرح في هذا اللقاء مع مراعاة الإطار العام كما قلت، في طرح مثلا بعض الأفكار، بعض العناصر وبعض المقترحات، والإمداد ببعض المعلومات، لأنه مهما بلغ المتحدث علما وقدرة وإحاطة فلن يستغني عن إعانة إخوانه، فكيف إذا كان دون ذلك بكثير. لذا فأنا أؤكد على الإخوة أن يحرصوا على أن يعينونا على استمرار هذا اللقاء، سواء بالإمداد ببعض المقترحات وبعض الموضوعات أو بعض الأفكار وبعض العناصر حول هذه الموضوعات. ثم لا يتردد الأخ عندما يقترح علينا أحد الإخوة موضوعا فلا يراه طرق، لا يعني هذا إهمال هذا الموضوع، فقد يكون أمامه مثلا عدة موضوعات ونختلف معه نحن في قضية ترتيب الأولويات. المهم على كل حال أن ما تطرحه بمشيئة الله سيستفاد منه بشكل أو بآخر. هذا الموضوع هو على مقاعد الدراسة، ونحن نعني بهذا الموضوع فئة خاصة، وهو خطاب خاص لفئة خاصة. فالموضوع يتعلق بالدراسة، فنحن نخاطب الدارسين سواء كانوا في مستويات متوسطة أو ثانوية أو مراحل جامعية، المهم أننا نخاطب الدارسين من الشباب، ونخاطب ليس كل الدارسين وليس كل الشباب، إنما نخاطب الشباب الأخيار الذين يحضرون أمثال هذه اللقاءات وهذه المحاضرات. لذا فقد لا أتحدث مثلا عن بعض الجوانب السلبية التي تقع من بعض الشباب، لأنني أخص بحديث فئة خاصة من الشباب وفئة خاصة من الدارسين والطلاب الذين نأمل أن يؤدوا أدوارا محمودة. وكذلك هذا اللقاء أيضا قد يعني الأساتذة، فإثارة مثل هذه الأفكار، الأساتذة وسيلة لنقل مثل هذه الأفكار وطرحها أمام أبنائهم الطلاب، وكذلك يساهموا معنا في تقييم مثل هذه المقترحات وهذه التجارب. وسأتحدث في خمس نقاط رئيسة. الأمر الأول يعني أهمية الدراسة بالنسبة للشاب، الأمر الثاني الطالب وأستاذه، والأمر الثالث الطالب والدراسة، والأمر الرابع الطالب والدعوة، وأخيرا وخامسا أمور لا بد منها. فأما بالنسبة للدراسة وأهميتها بالنسبة للشاب، فهي تشكل أو تأخذ على الشاب حيزا كبيرا من وقته، فهو مثلا يأخذ في اليوم قريبا من 6 ساعات كلها داخل المدرسة، وإذا جئت إلى اليوم 24 ساعة وجدت أن 6 ساعات تمثل ربع هذا اليوم. إذا حذفت منه مثلا 8 ساعات للنوم وبعض ساعات الراحة والطعام لا تجد بعد ذلك إلا وقتا يسيرا. المهم أن وقت الدراسة يأخذ على الشاب جزء أساسي من يومه وجزء كبير جدا من وقته، ويعني هذا أنه لا بد من أن يعتني بهذا الوقت، لا بد من أن يستفيد من هذه الدراسة ويعتني بحاله في هذه المدرسة. أيضا الدراسة تأخذ على الشاب وقت طويل من عمره، فهو يدرس إذا أنهى المرحلة الجامعية دون تخلف الغالب أنه سيحتاج إلى 16 سنة حتى ينهي هذه الدراسة. ثم أيضا هذه الدراسة تأتي في وقت مهم جدا بالنسبة للشاب، وقت يعني زهرة وحيوية الشاب، وكذلك وقت بناء شخصيته. فليست القضية مجرد 16 عام يقضيها الشاب بالدراسة، بل هي أكثر من ذلك، الوقت الأساسي والمهم من عمره الذي يتم فيه غالبا بناء شخصيته وتوجهه هو في مثل هذه المرحلة. إذن هذه الدراسة تأخذ عليك وقت كبير، سواء من يومك أو سني عمرك، تأخذ عليك وقتا غاليا نفيسا في وقت الشباب ووقت عز الشباب وحيوية الشباب، فلا بد أن تعتني بها وتستفيد منها وتفيد من خلالها. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثانية، وهي تتعلق بعلاقة الطالب بأستاذه، ولعلي أيضا لا أطيل في هذه النقاط حتى آتي إلى النقطة الأساسية، وهي ما يتعلق بدور الطالب في الدعوة داخل المدرسة. فنقول هناك قضايا مهمة يعني لا بد من أن يعتني بها الطالب في التعامل مع أستاذه. فالأستاذ يشكل عنصر أساسي يتعامل معه الطالب في المدرسة، ومن هنا كان لابد أن يكون هناك ضوابط معينة تحكم علاقة الطالب بأستاذه. والسلف قد عنوا بذلك كثيرا، فهم في كتبهم سواء من كتب مثلا في فضل العلم أو من صنف كتابا عاما، بل بعضهم أفرد هذا الباب بتصنيف خاص ألا وهو ما يعرف عندهم بآداب العالم والمتعلم، بآداب العالم والمتعلم. وعندما يتحدثون عن آداب المتعلم فإنهم أيضا يفردون جزءا خاصا من آداب المتعلم، في آداب المتعلم مع شيخه ومع أستاذه. والمفترض أن الشباب والطلاب يعتنون بهذا الأمر، فيقرأوا ما سطره السلف حول ما ينبغي أن يتأدب به الطالب مع شيخه ومع أستاذه، ويحرص قدر الإمكان أن يتخلق ويتأدب بتلك الآداب. وفي الواقع أننا عندما نقرأ ما سطره السلف حول آداب الطالب مع شيخه ومع أستاذه، ونعود الآن إلى واقع، لا أقول واقع يعني الطلاب السيئين، بل واقع طلاب العلم، نجد أن هناك في الواقع مسافة شاسعة جدا بين ما الحالة التي يرى السلف أن الطالب ينبغي أن يصل إليها، بين الأدب الذي كان يتأدب به السلف مع أساتذتهم ومع مشايخهم، وبين الواقع المعاصر الآن لهؤلاء الشباب. وقد يقول بعض الشباب مثلا يعني أن السلف كانوا يدرسون على علماء، ولا يمكن أبدا أن تقارن أساتذة السلف ومشايخ السلف بأساتذتنا ومشايخنا، وهذا حق ولا شك، لكن أيضا المقارنة نفسها تعقد مع الطالب نفسه. فكذلك أيضا علماء السلف أو الطلاب في عهد السلف كانوا فئة أخرى تختلف كلية عن الطلاب في هذا العصر. أقول يعني قد يقول مثلا بعض الشباب أن هذه الآداب وهذه الأمور إنما ذكرت لعلماء السلف ومشايخ السلف، وقد كانوا يختلفون كلية عن أساتذتهم، وهذه قضية لا نجادل فيها. لكن أيضا أعقد نفس المقارنة بين الطلاب وواقع الطلاب وحالهم في عصر السلف وحالهم الآن، تجد أن القضية تكاد تكون بعد ذلك متقاربة. ونحن أيضا لا نطالب يعني الشباب بأن يطبقوا كل ما يقرؤونه هناك، لأنه قد يجد أشياء فعلا يفاجأ بها، ويفاجأ بها نظرا لبعده عنه، فيتصور أن هذه من المبالغات. لكن على الأقل أنت عندما تقرأ ما سطره السلف في ذلك وتقارن حالك بما يعني بالصفات التي كانوا يرون أن الطالب لابد أن يتحلى بها، أظن أن هذا يدعوك إلى أن تنتقل نقلة أخرى بعيدة في حسن التعامل والتوقير لأستاذك. والسلف ما عنوا بهذا إلا لأن له أهمية، ما عنوا ببيان آداب المتعلم وأدبه مع أستاذه إلا أن له أهمية. وللأسف نجد أن هذا مهمل، يعني نجد أحيانا أشياء عامة وتطرق أمور عامة، لابد الطالب أن يتأدب مع أستاذه مع شيخه، لابد أن يتأدب الطالب أيضا مع العلماء إذا كان يحضر معهم حلق العلم في المساجد وغيرها، هي أشياء عامة وأمور عامة. لكن أن تؤصل ويعرض فعل النماذج والأمثلة التي ذكرها السلف، هذا لا شك يساعد أكثر. ولا أريد أن أطيل أنا في هذه النقطة، لكن بإمكانكم الرجوع إلى ما سطر في ذلك، ولعل من أفضل ما سطر في ذلك كتاب الحافظ بن جماعة، وهو بعنوان تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. أنت يعني أدب المتعلم، ذكر في هذا الكتاب أدب العالم وأدب الأستاذ وما ينبغي الأستاذ أن يعامل به طلابه، فعليك أنت بالشق الثاني وهو أدب المتعلم. ذكر في أدب المتعلم مع نفسه، ثم أدب المتعلم مع أقرانه، وأخيرا الذي يعنينا هو أدب المتعلم مع شيخه ومع أستاذه. إذن الجانب الأول الذي ينبغي أن يحرص عليه الشاب هو أن يراعي في هذا الأمر هدي السلف في التعامل مع أساتذتهم ومشايخهم. وحتى قد يكون أحيانا بعض الأساتذة عنده نوع قصور، قصور مثلا في العلم، حتى أحيانا قد يكون عنده قصور مثلا في طبيعة المادة التي يدرسها، وهذه حالات خاصة. أحيانا يكون عند الأستاذ مثلا مخالفات شرعية، مخالفات شرعية مما ابتلي به عامة المسلمين الآن وانتشر بينهم وأصبح أمرا لا يكاد ينكر. نحن لا نشك ولا نجادل أن الأستاذ أولى الناس بأن يكون قدوة صالحة للطلاب، سواء بالتزامه في الأحكام الشرعية خاصة الأمور الظاهرة أمام طلابه، أو في تعامله مع طلابه، فهو يدعوهم إلى حسن الخلق لابد أن يكون هو حسن الخلق، يدعوهم إلى الصبر لابد أن يكون صبورا، إلى الحلم لابد أن يكون حليما. لكن أقول عندما تجد مثلا بعض هذه السلبيات وبعض هذه الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الأساتذة، فهذا أيضا لا يسقط أبدا حق الأستاذ في الأدب والتعامل معه بالتوقير وحسن المعاملة. فإن هذا الأستاذ مثلا الذي قد يكون عنده بعض المخالفات ينظر إليك، لا ينظر إليك على أنك أنت شاب ملتزم مستقيم، وهو شاب وهو منحرف عاصي ضاد، وأنت أولى منه وأفضل منه، لا ينظر إليك بهذه النظرة، إنما ينظر إليك على أنك لازلت طالبا، لازلت صغير السن، ومهما كان عندك من الاستقامة والعلم والخير فأنت لازلت دونه، وهذا في الجملة واقع يعني. ثم هو ينظر إلى نفسه على أنه إنسان لا ينقصه الخير ولا ينقصه الصلاح، لكن عنده بعض المخالفات التي يرى أنه يقع بها لسبب أو لآخر، فهو يعاملك بهذا المنطق. ومن هنا يفترض أنك ما دمت إنسان مستقيم إنسان صالح، يفترض أن تكون حسن الخلق، أن تكون حسن المعاملة، أن يرى منك فعلا الأدب الحسن. لذا فأقول يعني أن أيضا حتى ولو كان عند الأستاذ ما عنده من التقصير أو الأمور التي عموما أصبحت للأسف ظاهرة عامة في المجتمع، هذا لا يسقط أيضا حقه في التعامل معه بتوقير واحترام وتقدير، على أساس أنه أستاذ لك وتستفيد منه. ومهما كان يعني مهما كان عند الأستاذ من تقصير، سواء فيما يتعلق بالمخالفات الشرعية أو مثلا حتى يعني ما يقولها أحيانا بعض الطلاب من مبررات ضعف في العلم الشرعي أو غير ذلك، مهما كان فهو على كل حال أقدر منك علما وأقدر منك تجربة، لابد أن تستفيد منه. وأنت يا أخي ما قلنا لك اتبعه في كل شيء أو اقتد به في كل شيء، عندما يكون عنده مخالفات لا نطالبك بأن تقتدي بها، بل الإنسان مهما كان حتى أعلم الناس حتى أعلم الأمة ليس هناك أحد معصوم، وليس هناك أحد تصدر الأمة عن رأيه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أعلم الناس، تعال خذ العصور كلها من أول عصر إلى آخر عصر، أعلم الناس يمكن أن يقول كلمة ويقول اجتهاد خاطئ، فلا يعني هذا أن نتابعه على كل شيء. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة في وقته كان يقول إن أصبت فقوموني، إن أصبت فاعلون، إن أخطأت فقوموني. أبو بكر رضي الله عنه مع أنه أبو بكر وما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر مع أنه أفضل الأمة علما ودينا وورعا، كل مقومات الخيرية موجودة في هذا الرجل الذي اختاره الله ليكون خليل نبيه، مع ذلك كله كان أبو بكر ممكن أن يخطئ ويمكن أن يقع في الخطأ، وإذا وقع في الخطأ فلا تتابعه لأمه على خطأه. فإذا كان هذا يمكن أن يقع عند مثل أبي بكر وغيره، فإذا بقية الناس من هم دونه يمكن أن يقع في الخطأ. على كل حال أقول لو وقع الأستاذ في الخطأ فأنت لا نطالبك بمتابعته على خطأه وسلوكه، لكن هذا أيضا لا يسقط حقه في التأدب وحسن المعاملة، بل نحن نريدك أنت أن تكون قدوة للآخرين، أن تكون قدوة حتى لأستاذك، أن الأستاذ يرى أن هذا الطالب المستقيم الطالب اللي عليه أثر الصلاح يرى فعلا جاد، يرى مؤدب، يرى فيه القدوة، ويرى أن هذه هي نتيجة الصلاح ونتيجة الاستقامة، ويصبح يكون عنده شعور يستبشر فعلا لما يرى الشاب الصالح، لما يرى الشاب المستقيم. أما أن يرى العكس، يرى أن الشاب الصالح المستقيم يعمله يعني بنوع من الاحتقار ونوع من التعالي على أساس أنه يعني كأنه عنده شعور أني أنا مستقيم وصالح وهذا عنده مخالفات، هذا أمر لا يليق أبدا. الجانب الثاني يتعلق بالأستاذ وحقه عليك حفظ العرض. قضية كثيرة ما تدور مثلا في مجالس الطلاب يتحدثون عن الأستاذ، يعني إما أحيانا سخرية بطريقته، مثلا الأستاذ كل أستاذ له طريقة في الحديث، له طريقة في إيصال المعلومات، في التعامل مع الطلاب، فأنت تجد الطلاب يحترفون في هذه الأمور، أحدهم مثلا يقلد صوت الأستاذ، أحدهم يقلد حركات الأستاذ، يقلد مواقف الأستاذ، وهكذا تجد أحيانا يبقى الأستاذ موضع ومجال للسخرية. هذه قضية أظن أنكم توافقونني معها على أنها يعني تحمل قدر من البشاعة. أنا على كل حال لا أقول هذا الكلام باعتبار أني يعني أستاذا، لكن أظن أنكم توافقوني جميعا على هذا الأمر، أنها أولا قضية فيها من سوء الأدب إلى آخر حد. يعني المسلم منهي عن السخرية، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في الآية الأخرى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن عرض الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. فهذه قيمة، هذه حقيقة السخرية وهذه حقيقة الغيبة أن تقع لأي إنسان لإنسان عام، لكن ما بالك مثلا بالطالب الذي يسخر من أستاذه، من شيخه الذي يتعلم منه العلم والأدب والخلق أو يغتابه، هذه قضية تزيد سوءا. ولا شك أنه فرق بين أن تقع الغيبة لإنسان عادي أو أن تقع الغيبة لإنسان صالح مثلا، أو أن تقع الغيبة لإنسان حقك عليه، حق له حق عليه. أنت الآن مثلا أعطيك مثال آخر يقرب لك الصورة، السخرية من الناس أمر مذموم سواء أصغر منك أو أكبر منك، لما تسخر من الإنسان بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لكن لما تسخر من إنسان أكبر منك تزيد القضية سوءا. لما تسخر من إنسان قريب لك عمك أو خالك تزيد القضية سوءا، لما تسخر من والدك تزيد القضية سوءا. فالذنب يختلف عظمه ويختلف أيضا حتى استقباحه عند الناس، والدين إنما جاء بما يوافق الفطرة السليمة والمستقيمة. فأقول يعني قضية مستهجنة أن يكون الطالب يسخر لأستاذه أو يقع في عرض أستاذه. يعني الشباب الأخيار عادة لا يتصور منهم هذا الشيء، وإذا حصل في حالات شاذة وحالات نادرة، لكن القضية التي يعني أنا أتصور أنها من حق الأستاذ عليك أن تحفظ عرضه، يعني لما يسخر بالأستاذ أو يغتاب الأستاذ بأسلوب مناسب أسلوب حكيم أن تدافع عن عرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دب عن عرض أخيه دب الله عن وجه النار يوم القيامة. إذا كان عرض أخيك لا شك أن أستاذك وشيخك له حق عليك، أو أن نساهم نحن في حفظ أعراض أساتذتنا ومشايخنا. طبعا قضية تحتاج إلى حكمة كما قلت لكم، فأنت عندما تجد مثلا طالب يسخر أو يغتاب إلى آخره، لما تواجهه الصادمة بالكلام لا شك أنه قد لا يستجيب منك، لكن عندما تسلك أسلوبه في حكمة وطريق في حكمة فهذا أمر يعني أولى وأجدى لأن تؤدي هذه الكلمة دورها. ثم أحذر من قضية أحيانا يسلكها بعض الشباب بحسن نية, أن لما يسمع مثلا هو يحب أستاذ إلى حد يعني يبلغ آخر حد من الإعجاب والتقدير مثلا لهذا الأستاذ والمحبة لسبب أو لآخر, فإن لما يسمع طالب يسفر منها ويغتابه يأتي يبلغ هذا الأستاذ من باب المحبة, وهذا ما يجوز إطلاقا. مهما وصل الحد لا يجوز أن تنقل إليه هذا الكلام, لأن القضية أنت الآن تقع في معصية أخرى وهي النميمة. مهما كان حتى افترض أنك نهيته وما انتهى, ما في داعي لأنك تنقل الكلام. هذا الأمر أمر لا مصلحة فيه, بل أنت واجبك أنك تنهى من يغتاب أو من يسخر, وإذا لم يستجب فأمره إلى الله. جانب ثالث هو التعامل مع الأستاذ حين يقع في الخطأ. يعني الأستاذ ليس معصوم, بشر ممكن يقع في خطأ. فمثلا قد يتحدث الأستاذ مثلا يستدل بحديث ضعيف, هذه حالة تحصل كثيرا, بل أحيانا قد يتحدث أحد العلماء ويستدل بحديث ضعيف وأنت تعرف أن هذا الحديث ضعيف, لا يعني طبعا أبدا أنك أعلم منه الأكثر إحاطة منه. فإن الهدهد قال لي سليمان أحطت مما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين, فهل يعني إن هذا أن الهدهد كان أعلم من سليمان؟ أبدا. أو مثلا قد يقول الأستاذ يعني يورد كلام أنت عندك فيه اطلاع أكثر باعتبار أنك سمعته من شخص آخر أو قرأته, المهم أنه قد يكون في مسألة معينة أو حالة معينة عندك علم ليس عند أستاذك فيخطئ الأستاذ. أحيانا بعض الطلبة يفرح بمثل هذه القضية ويعني يقفز مباشرة في وجه أستاذه ليقول له أن هذا الحديث ضعيف وهذا الكلام فيه كذا وكذا وسمعت كذا وكذا, ويبدأ يواجهه بهذا الأسلوب. هذا أحيانا مع الاعتذار يا إخوان أحيانا في شهوة خفية يعني حب الظهور, لأنه لما يواجه الأستاذ ولما يعلم شيء لا يعلم أستاذه يشعر كأن فيه يعني يعطيه نوع من يعني الثقة بنفسه ونوع من الظهور عند الآخرين, قد لا تشعر بهذا لكنه هذا من الشهوات الخفية. فيجب أن تسبق الحكمة في ذلك في تصحيح مثل هذا الخطأ. أسلوب مناسب, تعرف أن الأستاذ يتكلم مع الطلاب. أنا أقول يصعب جدا أن الأستاذ مع الطلاب يعترف بالخطأ أمام الطلاب يتكلم ويأتي طالب مثلا يقول هذا الكلام, يصعب عليه جدا أن يعترف بالخطأ, لأن هذه قضية منزلة ليس كل إنسان يستطيع أن يجاهد نفسه عليها. ولذلك ينبغي أن تسلك الحكمة. يعني ممكنك مثلا تسأل أستاذ خارج الفصل أني سمعت كذا وكذا أو قرأت كذا وكذا, أو أسلوب آخر قد يكون أيضا ألطف وأولى مثلا أنك تأتي بالكتاب معك من الغد مثلا تعطيه الأستاذ تقول يعني أنا قرأت في الكتاب كلام هذا وأنت قلت هذا الكلام, كيف أوفق بين كلامك وكلامك؟ يعني تأتي بصورة مسترشد. وقد تكون فعلا, وهذه تحصل كثيرا للأسف مع الناس الأخير, يفهم أصلا فهم خاطئ, يسمع فتوى أو يقرأ كلام فيفهمه فهما خاطئا ويكون كلام الأستاذ صحيح مثلا, ثم يأتي واجهه وهو باني على فهم خاطئ واثق من فهمه. فعلى كل حال الأستاذ يمكن أن يقع في الخطأ ويمكن أن تعلم أشياء أنت لا يعلمها أستاذك, ولا يعني أبدا هذا أنك بلغت غاية من العلم. فعندما تحصل مثل هذه الأمور عليك أن تسلك الحكمة في التعامل مع مثل هذه الأمور. أظن أن من أبسط حقوق الأستاذ عليك التأدب في مثل هذه القضايا. كذلك قد يقع الأستاذ أحيانا في خطأ مثلا في مخالفة شرعية, في مخالفة شرعية فأيضا الإنكار عليه أو إبلاغ الإنكار ليس مثل الإنكار على عامة الناس, يجب أن تسلك الأسلوب الذي ترى أنه فعلا يؤدي المصلحة التي تريد أن تصل إليها وتسعى إلى تحقيقها. أخيرا أمر رابع, يعني الآن والله الحمد قلما تجد مدرسة لو فيها عدد من الأساتذة يعني طلبة علم, لا نقول أنهم يعني بلغوا غاية من العلم, لكن على الأقل بالنسبة يعني للطلاب مستويات الطلاب فمستواهم عالي لهؤلاء الطلبة ويمكن أن يستفيدوا منهم كثيرا. ومن هنا فأنا أوصي الشاب أن يحرص ويعرف مدرسته, يعرف أساتذته ويرى أن فلان من الناس أو فلان من الناس من خلال تعامله معه في المدرسة عنده قدر من العلم, فيحرص على أن يستغل هذه الفرصة. لأنك وجودك مثلا في المتوسطة 3 سنوات, وجودك في الثانوية 3 سنوات, وجودك في الجامعة 4 سنوات, يعني وجودك مع الأستاذ مدة محددة وأيضا تدريسه لك مدة محددة, فتحرص لما يوجد عندك مثل هذا الأستاذ أن تستفيد منه قدر الإمكان ولو حتى خارج الفصل. يعني مناقشة لما تقرأ مثلا الكلام لما يشك عليك مثلا تحرص قدر الإمكان أن يكون لك صلة خاصة بهذا الأستاذ خارج الفصل وخارج الدرس حتى تستفيد منه وتنتقل بعد ذلك إلى مدرسة أخرى وترى أستاذ آخر وهكذا. أقصد أن لا تفوت على نفسك هذه الفرصة. وأنا أتصور أنه ليس من يعني فعلا العدل مع نفسك أن تكون علاقتك مع الأستاذ مثل هذا الأستاذ داخل الفصل فقط، لما تجد أستاذ متميز في علمه وعنده قدرات مثلا ليس عند الآخرين، أو على الأقل يمكن أن يفيدك. فأنا أتصور أنه من الإهمال لحق نفسك لا تكون علاقتك مع مثل هذا الأستاذ المتميز، أن تكون علاقتك معه داخل الفصل فقط، بل تحرص قدر الإمكان أن تستفيد منه. ينتهي الدرس مثلا يبقى وقت فراغ تطرح عليه بعض الأسئلة خارج الدرس، يعني تحاول قدر الإمكان أن تستفيد من هذا الأستاذ، وأن يكون لك معه علاقة خاصة يعني تمكنك وتعينك على أن تستفيد منه أكثر، وتستطيع أن تستشيره في أي أمر، تستطيع أن تستفيد منه في كل ما يعني يشير عليك أو يطرح لك أو تستفسر عنه. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثالثة، وهي ما يتعلق بالطالب والدراسة. وأول قضية لها أهميتها هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت إما أن تكون تدرس دراسة شرعية أو أن تدرس دراسة أخرى، علوم أخرى غير شرعية. فإذا كنت تدرس دراسة شرعية فأنت تتعلم علما شرعيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرض الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا بد أن تجتهد تصحيح نيتك. حتى افترض أنك دخلت ابتداء أصلا أنت لأجل تحصيل الشهادة، أو دخلت ابتداء لأمر أو لآخر، فإن هذا لا يعني ولا يحول بينك وبين تصحيح نيتك، أن تكون نيتك هي طلب العلم الشرعي الذي ينفعك الله سبحانه وتعالى به في دينك وفي دنياك. تتعلم العلم الشرعي الذي تستطيع أن تعبد الله به كما أمرك، تتعلم العلم الشرعي الذي يمكن أن تنفع به الأمة. قد يقول شخص آخر: يعني أنا ما أدرس دراسة شرعية، فما معنى الإخلاص في ذلك؟ أيضا حتى الطالب الآخر لا يدرس دراسة شرعية، الأمة تحتاج إلى طاقات في كل شيء، تحتاج إلى طاقات في كافة التخصصات، ونحتاج إلى الناس الأخيار في كل مجال. فأيضا هذا الطالب نريد منه أن يجعل نيته أن يخدم الأمة. ما أجعل نيتي أنا والله حتى أتخرج مثلا من كلية الطب أني أكون طبيب ويعامل الناس معاملة خاصة ولي قيمة اجتماعية، أو أتخرج مثلا مهندس، أو أتخرج عسكري، أو أي وظيفة أخرى لها قيمتها عند الناس، فحتى فقط ألقى حظوة اجتماعية ومكانة اجتماعية. هذه أهداف يعني دنيوية، أهداف تافهة. أنت عندما تدرس أي تخصص، أي تخصص مهما كان نحتاج إليه، دراسات عسكرية، طب، هندسة، حاسب آلي، علوم إنسانية، أدب، لغة، أي تخصص نحتاج إليه، والأمة بحاجة إلى جهود أبنائها. فأنت مثلا عندما تكون في تخصص آخر غير شرعي، احرص أن تكون نيتك على أن تنفع الأمة وتخدم الأمة. ثم يا إخواننا الكرام، الإخلاص لا يؤثر. يعني عندي طالبين يدرسون، هذا مخلص لله وهذا غير مخلص، نتيجة واحدة، كلهم سيحصل على شهادة وعلى مزايا مالية نفس المزايا اللي يحصل عليها. لن يكتب بشهادتك مثلا طالب مخلص وطالب غير مخلص أبدا، هذه أمور بينك وبين الله عز وجل. ولا تتصور أنك عندما تخلص لله ستفقد هذه المزايا المادية التي تطلع عليها الناس، بل أنت عندما تخلص لله في أي عمل ستحصل على نفس المزايا اللي يحصل عليها الآخرون، لكن تزيد أن عملك هذا يكون عبادة لله، يعني دراستك هذه كلها لما تأتي من الصباح إلى أن تعود وأنت داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. وكل ما يصيبك من تعب وتبذل من جهد في الاستذكار والامتحانات، كل هذا لله نظرا لأنك تبتغي وجه الله، سواء كنت تدرس علم شرعي، هذه قضية واضحة وما فيها إشكال، أو حتى كنت تدرس علم آخر، فأنت تدرس هذا العلم لأجل أن تنفع به الأمة، وأنت تعرف أن الأمة بحاجة إلى مثل هذه الطاقات. وحذاري يا أخوة، يعني أحيانا بعض الشباب مثلا هو أصلا يطلع للشهرة، يريد أنه يعني يصل إلى بعض، يعني للأسف النظرة الاجتماعية لا تزال موجودة إلى الآن، الناس ينظرون إلى حتى لما يأتي الطالب متفوق وطالب نابغ من الخطأ أن يتجه إلى دراسات شرعية، لا، هذا مكان مثلا كلية الطب أو كلية في الهندسة أو غيرها من التخصصات الأخرى، لا تزال النظرة للعلم الشرعي دون ما ينبغي. بل أنا أقول المفروض أن الطالب النابغ خاصة المستويات العالية من النبوغ أن تتوجه هذه الدراسات الشرعية، لأن يا أخوان هذا الأمة أحوج ما تكون إلى هؤلاء العلماء. وليس صحيحا أن العلم الشرعي يصلح لأي إنسان أو يستفيد منه كل إنسان، نعم أما أن يتأهل فيه كل إنسان لا، نحتاج إلى عالم يحمل قدرة على الاجتهاد، قدرة على تنزيل النصوص على الوقائع، قدرة على فعلا يعني الربط بين الأحكام الشرعية وبين واقع الأمة. بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الثاني أيضا يتعلق بالدراسة، وهو احترام التخصص. أحيانا مثلا، وعندي هنا شقين، يعني تخصص شرعي وتخصص غير شرعي. أحيانا مثلا بعض الشباب يتجه تخصص غير شرعي، واحد يدرس مثلا في كلية الحاسب الآلي، تجده يتخرج من الكلية وهو ما يعرف يستخدم الحاسب الآلي ولا يعرف أي شيء يتعلق بالحاسب الآلي، فقط دراسته، وخارج الكلية تجده يقرأ في كتب فقه، يقرأ في كتب حديث وعقيدة، وما له أي علاقة بتخصصه. نعم لا شك العناية بالعلم مطلوبة، لكن ما قيمة إذن هذا التخصص يتوجهت إليه؟ لما تختار تخصص وتريد أنك تخدم الأمة من خلاله، يجب أن تبرع بتخصصك، ولو كان أحيانا على حساب مثلا فقط بعض الجوانب من العلم الشرعي، أن تحصل القدر اللي لابد منه واستزد من ذلك، لكن يجب أن تحترم التخصص. وإلا إذا كان والله توجهه كله العلم الشرعي، اتجه العلم الشرعي، تجد هذا متخصص في الحاسب الآلي وما يعرف يعني المستجدات في هذا العلم وما يتعلق به، بل أحيانا تجده لا يستعمل الحاسب الآلي. تجد آخر متخصص في الهندسة، متخصص في الطب، أي تخصص آخر علوم إنسانية ولا يعتني بالتخصص. فإذا توجهت إلى تخصص يجب أن تحترم هذا التخصص وتعتني به، سواء في قراءتك العامة، في متابعة ما يصدر مثلا من دوريات، من مؤتمرات، من أبحاث، من كتب، كل ما يتعلق بتخصصك في قراءتك العامة، أن تحترم هذا التخصص حتى تؤدي الدور فعلا اللي نريده منه. بعد ذلك يمكن أن تطلع وتتوسع في قراءتك الخارجية. ننتقل نقلة أخرى، التخصص الشرعي. الدراسات الشرعية ليست تخصص واحد، فأنت تأتي مثلا الآن إلى اثنين من الشباب في المستوى الرابع، واحد في كلية الشريعة، يعني هذا تخصص فقه وأصول، والثاني مثلا في قسم السنة مثلا أو قسم العقيدة، وتعال إلى هذين الشخصين قارن بينهم، ما تجد فرق أحيانا لا في معلوماته ولا في اهتماماته ولا في مكتبته. يعني تجد هذا في قسم الشريعة مثلا ويدرس الفقه والأصول، وتجد قراءاته واطلاعاته واهتماماته متعلقة مثلا بالعقيدة أو السنة أو علوم القرآن أو غيره، وما يعتني بالتخصص، والعكس أيضا. فأنت يا أخي ما دمت تخصصت في شيء فيجب أن تحترم تخصصك وتعتني به، وما لم تكن تستطيع أنك تعرف الإنسان من خلال مكتبته، هذا طالب يدرس كلية شرع يجب أن تكون مكتبته متميزة بالعناية بكتب الفقه والأصول، طالب يدرس عقيدة يجب أن يعتني بهذا العلم، فهو مثلا يقتني كتب متعلقة بهذا العلم من خلال قراءة الخارجية، يركز هذا العلم، حضوره الدروس العامة يعتني بهذا العلم، يعتني بالتخصص ويحترم التخصص. وهذا لا يعني أبدا إهمال يعني الأمور الأخرى، إهمال المواد الجوانب الشرعية الأخرى، لكن من خلال توسعه وتركيزه يجب أن يركز على تخصصه الذي حتى يفيد فيه فعلا. أما أن يكون إنسان مبعثر يدرس وتخصصه في وادي آخر ودراسته في وادي آخر، فهذا تعطيل لهذه الطاقة. الجانب الثالث هو الفهم المغلوط أحيانا. بعض الشباب يتصور يعني أن العلم الشرعي ليس من خلال الدراسة، إنما العلم الشرعي مثلا من خلال حلق المساجد أو القراءة أو غيره. تجده مثلا يدرس في معهد علمي أو يدرس في كلية شرعية وما يعتني بالدراسة، يتخرج أحيانا بتقدير مقبول أو تقدير جيد أو ينجح في الدور الثاني، يعني تجده ضعيف وما يعتني بالدراسة أطلاقا ويهمله، لكن خارج الدراسة يعتني بالقراءة الخارجية ويعتني بحضور مجالس العلم ويتصور أن هذا هو العلم. صحيح لا بد أن يكون لنا قراءة خارجية، لا بد أن نحضر دروس أهل العلم، لكن خاصة لما تكون صاحب تخصص شرعي يجب أن تعتني بالدراسة، لأنك مثلا أنت لما تكون تحضر درس في مسجد قد تكون مواظب على درس فقه ودرس يتوسع فيه يعني المتحدث 3 سنوات 4 سنوات ما وصلت إلى كتاب الصلاة وقراءتك كذلك، لكنك عندما تدرس لا تدرس دراسة منهجية متكاملة، تدرس مثلا النحو دراسة متكاملة، تدرس البلاغة، تدرس الفقه، تدرس أصول الفقه، مصطلح الحديث، الفرائض، وهكذا تدرس كافة العلوم دراسة متكاملة، قد تكون مختصرة لكنها دراسة متكاملة تبني شخصية، ثم بعدين هذا يشرحها لك الأستاذ وتقرأها في الكتاب ومرة أخرى تذاكر وتمتحن فيه بحيث أن تكون معلومات فعلا ثابتة عندك أكثر. فيعني مهما كان مستوى أساتذتك ومستوى تعليمك يجب أن تعتني بالدراسة، خاصة لما يكون تخصص شرعي، واعتبر أن هذا جزء أساسي من طلب العلم، واعتبر أن هذه من أولويات العلم، ثم بعد ذلك اسعى فيما وراء ذلك. أخيرا ننتقل إلى الجانب الرابع وهو الطالب والدعوة. وفي الواقع كان هذا هو السبب وراء اختيار هذا الموضوع لهذه المحاضرة، وقد نكون أخذنا يعني نصيب الأسد في النقاط الأخرى. الملاحظ الآن أن هناك إهمال لما يتعلق بالدعوة داخل المدرسة من خلال كثير من الشباب، ويعني هناك أسباب كثيرة، ولعل يعني من أسبابها أن الشباب يعتنون بأمور الدعوة العامة، فيصبح مثلا يعتني بإنكار المنكرات العامة، ينشغل بمتابعة قضايا المسلمين العامة بقضايا عامة بعيدة عن جوه الدراسة، فهو مثلا مشغول بمتابعة أخبار المسلمين في البوسنة والهرسك أو في الصومال أو غيرها، وقضية القضايا عنده هذه المشكلة، وماذا أصنع وما واجبي. جيد، هذا اهتمام جيد ومطلوب ولا بد منه. اهتمام في المنكرات العامة، لما يحصل أي منكر أي مقال إعلان خطأ تجده يتابع القضايا وينشغل بالقضايا هذه ويتصور أن هذه هي الدعوة وهذا دوره، لكن لما يأتي في المدرسة ليس له أي دور إطلاق. مرة أخرى أنا لا أنكر، بل أنا أطالب أن يكون للشاب دور في مجتمعه وأن يكون له اهتمام بقضايا المسلمين، لكن يجب أن نضع أيضا أمور في نصابه. فأنت يا أخي تبقى في المدرسة 6 ساعات، تبقى يعني زبدة وقتك داخل المدرسة، ماذا قدمت في هذه المدرسة وماذا بذلت في هذه المدرسة؟ فالواقع أن نجد إهمال خاصة في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة، إهمال واضح لهذه القضية، نظر لأن الشاب أحس بأن هناك فعلا شيء ملأ عليه فراغه وأخذ منه جزءا من اهتماماته الدعوية، فأصيبت فعلا أصيب هذا الجانب بإهمال واضح ينبغي أن يعني نعيد النظر فيه ونعتني. جانب أيضا آخر يبرز أهمية يعني هذه القضية وهي أهمية يعني الدعوة في المدرسة، قضية مثلا كثرة العدد، عدد الطلاب تجد أحيانا بالمئات تحسن، لما تأتيني متوسطة تجد فيها 400 طالب 500 طالب 600 طالب، ثانوية كذلك، وأحسب مجموعة ثانويات مجموعة متوسطات كلية وهكذا، تجد أن عدد الدارسين عدد هائل. فنحن الآن عندما نعتني بهذا الجانب نعتني بالدعوة في المدارس، وما نعدم أبدا أن نجد في كل مدرسة ما لا يقل عن 20 أو 30 أو أكثر من الشباب المتحمسين للدعوة واللي عنده استعداد عندما تطرح له برامج في الدعوة أن يقوم بها. فلما الآن يكون عندنا في كل مدرسة عدد من الشباب يتحرك ويعمل ويدعو، سنتعامل مع قطاع عريض جدا من قطاعات المجتمع، قطاع كبير جدا. أنت في المدرسة عندك 800 طالب، الثاني 600 طالب، 400 طالب، 100 طالب إن شاء الله. لما يكون الطالب يشعر بأن عليه دور كبير في هذه المدرسة، والأستاذ كذلك، عندي في المدرسة 20 طالب مستقيم يتحمس للدعوة يكفيني هذا العدد، وعندي 3 أساتذة أو حتى أستاذ واحد يشعر بأن عليه دور في الدعوة وتوجيه الطلاب، ونشعر بأن وظيفتنا الأساسية ودورنا الأساسي والموقع حق المواقع بنا وبدعوتنا هو دعوتنا من خلال المدرسة. أتصور أنا أنه عندما توجد عندنا هذه النظرة ونبذل هذا الجهد ونعتني به أننا سننتج كثيرا، لأننا سنتعامل مع قطاع عريض جدا من قطاعات المجتمع، ومهما كانت المحاضرات اللي في المسجد لا يحضرها إلا فئات خاصة من الناس، الأمور العامة لا يحضرها إلا فئات خاصة من الناس، أما المدرسة ففيها كل الناس، كل من يقع داخل هذا السن من سن 6 سنوات إلى سن 22، غالب الشباب في هذا السن غالبا هو موجود في هذه المدارس، فسنتعامل مع فئة كبيرة جدا من قطاع المجتمع. الجانب الثالث أيضا أنها فئة مجال خاص للدعوة، الشاب لا يزال طري، ومهما كان عند الشاب من انحراف من فساد من فهو عنده لا يزال عنده جانب خير، عنده شعور بالخطأ. وأظن أنكم تتذكرون يعني من حضر منكم المحاضرة اللي كانت في هذا المسجد في العام الماضي عوائق الاستقامة، عرضنا فيها نتائج تتعلق حول هذه القضية، وظهر لنا من خلالها أن الكثير من هؤلاء الشباب الذين عندهم سوء وعندهم معصية وإعراض أنهم يملكون جوانب خيرة ينبغي أن نستفيد منها وأن نستغلها. كذلك الجانب الرابع أيضا أن هذا الجيل هم عدة الأمة، هم رجال المستقبل، يعني هؤلاء الدارسين سيكون منهم المدير، سيكون منهم الوزير، منهم المسؤول، الضابط، كل المسؤولين في المجتمع إنما يمرون من خلال التعليم ومن قنطرة التعليم، ومن هنا فالأستاذ يتعامل مع كل هذه الفئات، وأنت أيضا زميل لكل هذه الفئات، ومن هنا عندما نعتني بهذا الجانب ونوجه الدعوة له فإن النتائج في المستقبل ستكون نتائج مثمرة فعلا. الجانب الخامس
أن أولى الناس وأحق الناس بدعوتكم هؤلاء الذين حولك. يعني هل معقول أن زميلك في الفصل 3 سنوات معك أو 6 سنوات أو أحيانا 4 سنوات معك في الفصل ولن يسمع منك كلمة واحدة؟ ما هو معقول أبدا. وأنت دائما تسأل وتتحدث عن الدعوة واجب تجاه المسلمين في البوسنة وتجاه الصومال، طيب وهذا شعور طيب ونطلبه منك، لكن يا أخي 30 طالب معك في الفصل ما واجبك تجاههم؟ 600 طالب معك في المدرسة ما واجبك تجاههم؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ أظن أن هؤلاء أقرب الناس إليك، وأنت يا أخي الأستاذ هؤلاء أقرب الناس إليك. حتى إذا كنت لا تدرس إلا درس واحد في الأسبوع ستدخل على هذا الطالب 28 مرة أو 30 مرة إذا كان درس واحد في الأسبوع، إذا كان درسين سيتضاعف العدد وهكذا، وتقابل هذا الطالب في المدرسة، تقابل خارج المدرسة، فماذا قدمت له؟ وهذا أحق الناس بدعوتك وأحق الناس بخيرك، وهم أولى الناس، هؤلاء هم أقرب الناس إليك ومجتمعك أولى الناس بك. أيضا الأمر السادس أن هذا هو وهي قضية مهمة، خير مجال يحسنها الطالب. كثيرا ما يقول الشاب أنا شاب صغير السن قدراتي محدودة، نقول أنت يا أخي ما نطالبك بحل مشاكل المسلمين، وإن كنا نطالبك أن تتفاعل معه، لا نطالبك بأن تنكر المنكرات العامة وتقف في وجهها، وإن كنا نطالبك أن يكون لك دور فيها، لكن المجال أظن أن المجال الذي تستطيع أن تحسنه وتؤثر فيه هو مجال مدرستك. مهما كنت صغيرا جاهلا مهما كنت فزملائك تستطيع أن تؤثر عليهم وتستطيع أن تقدم لهم الكثير، فهذا خير ما تحسن. ابذل جهدك يا أخي وطالك في خير ما تحسن، ويعني ضع الأمر في نصابه حتى فعلا تنتج وحتى تستغل طاقتك فيما تحسن، فأظن أن خير ما تحسن وأفضل ما تنتج فيه هو هذا الجو المحسن. أنا أستغرب صراحة من كثير من الشباب للأسف، تجد الشاب طيب وخير وغيور ومستقيم ومع ذلك تعرف عليه معك 30 طالب في الفصل أو 35 طالب ومعك 600 طالب في المدرسة، ماذا قدمت لهم؟ أحيانا وبدون مبالغة تجد أن هذا زميلة في الفصل 3 سنوات ولم يسمع منه كلمة واحدة ولا نصيحة. أين الدعوة اللي دائما تسألنا تقول ما دوري في الدعوة؟ وما الذي يدعوك مثلا أنك تحضر محاضرة لما تسمع محاضرة عن الدعوة أو تشتري كتاب أو تحاول أن تتفاعل مع قضايا الدعوة؟ تلك الروح التي كانت تدعوك لأن تتفاعل مع المسلمين في بورما ومع المسلمين في يوغوسلافيا وفي الصومال وتسأل عن أخبارهم وتقرأ ما يتعلق بأمورهم وتتبرع لهم، هذه الروح لا نريد أن نقضي عليها، نريدها أن تبقى، لكن نريدها أيضا أن تساهم في أن تدفعك إلى هذا الإنسان اللي تراه كل يوم، تراه 5 أيام في الأسبوع كل يوم تراه يقابل وتبقى معه 6 ساعات لسنوات عديدة ومع ذلك لم تقدم له خيرا، أليس هذا أولى الناس بك؟ نقطة ثانية المتعلقة في الدعوة هي عن القدوة ودورها في الدعوة، وهي قضية مهمة ولذلك يعني أحببنا أن نفيدها وأرجو ألا نطيل فيها. تستطيع أنت أن تدعو بفعلك دون أن تقول كلمة واحدة، وإن كان هذا لا يعني، يعني لا نتخذ هذا العذر وأنا أقول أنا والله أدعو أنا قدوة ما أحتاج أتحدث مجرد مظهرية، صحيح أن هذا له دور. تستطيع أنت أن تدعو بفعلك دون أن تقول كلمة واحدة، وإن كان هذا لا يعني، يعني لا نتخذ هذا العذر وأنا أقول أنا والله أدعو أنا قدوة ما أحتاج أتحدث مجرد مظهرية، صحيح أن هذا له دور، لكن أيضا هذا وحده لا يكفي. أنا سألت أحد الشباب كان سيء وهداه الله عز وجل، فقلت له ماذا كان سبب هدايتك؟ أساس العامل الأساسي يعني الذي أثر علي هو أنه كان في فصل مجموعة من الشباب الطيبين، يقول فكنت أراهم يدخلون الفصل ويخرجون، ولما أراهم يؤثر فيني هذا المظهر ما يتحدثوا معي، وللأسف ما أحد منهم نصح، لكن يقول مجرد رؤيتي لهؤلاء الشباب جعلني أغبطهم وجعلني أتمنى أن أكون مثلهم، فتأثر بمجرد رؤية هؤلاء، فكيف إذا انتقلت القضية إلى جوانب واحد؟ القدوة أولا في العبادة، أكثر الطلاب يصلون داخل المدرسة مثلا صلاة الظهر، فنحتاج أن تكون قدوة في العناية بالصلاة، أداء الراتبة، كل ما يتعلق بذلك. وحتى يعني بعض الشباب مثلا قضية معروفة عند الجميع أداء الراتبة الأفضل أن تكون في البيت، الراتبة الأفضل أن تكون في البيت، عندما يكون الإنسان في مسجده لا حرج أن يؤدي راتبة في بيته بل هو الأفضل، لكن أنا وجهة نظري الخاصة أنه الأولى لما يكون الطالب والأستاذ أيضا في المدرسة الأولى لا يؤدي الراتبة في البيت بل يؤديها في المدرسة، لأنه حتى يكون قدوة للآخرين، وخاصة الطلاب مهما كان يتأثر لما يراك دائما تعتني بالراتبة وهو قد لا يحافظ على صلاة الجماعة وأحيانا قد لا يشهد الصلاة، ويراك دائما يرى هذا المشهد أمامه يتكرر لابد أن يتأثر. ثم أنت ما تصلي راتبة لأجل أن ترأي الآخرين، لكن تشعر بأنك قدوة، ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الجانب الثاني أن قدوة للانضباط الشرعي، ما يليق أبدا يا شباب أن نقع نحن في المخالفات الشرعية من الناس، وهي ظاهرة مؤسفة. أنا أقول ليست عامة وليست كثيرة لكنها تحصل أحيانا، نجد الشاب المستقيم الملتزم وأحيانا أسمع من بعض الطلاب تجده يقع في مخالفات شرعية أمام الطلاب، وهنا تصبح قدوة سيئة لتسمع الكلمات هذا نفاق هذا هذا، وأحيانا تحق لبعض هؤلاء أن يقول مثل هذا الكلام، لأنه يجد فعلا تناقض بين المظهر وبين ما تكون عليه. فيجب أن تكون قدوة في الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية في مظهرك، في عدم وقوع المخالفات الشرعية أمام الناس، في كل شيء أنت أولى الناس، وأنت عندما تفعل معصية أمام الناس فأنت تدعو الناس بصورة غير مباشرة للوقوع في هذه المعصية. الجانب الثالث أيضا من جوانب القدوة الأخلاق والأداب العامة، ما يليق أنك تجد الطالب دائما يقف أمام شؤون الطلاب ولا يقف أمام مكتب الإدارة دائما يقف معاقب، ما يليق أبدا. أنا يمكن أن أرى أي طالب لكن أرى الطالب المستقيم الخير لا، وهذا مظهر سيء ومظهر يدل على الإهمال. ما يليق أن يشتر الطالب يعني عموما في أي موقف يعاب عليه، فالأداب العامة الأخلاق ما يليق، الطلاب يعبثون يمزحون يعني مزح مسف وعبث يعني غير لائق. أنت يجب أن يكون عندك قدر من الاتزان، وهو الجانب الرابع وله أهمية. الطلاب مثلا يمزحون، عندهم أنواع من المزح والمداعبة والعبث، نحن لا نقول لا تمزح لكن يجب أن يكون لك قدر تتميز به، بل والناس جميعا يطالبونك بهذا الاتزان، يجب أن يكون عندك اتزان وتحفظ اتزانك، ما تضحك لأي مناسبة ولا تعبث بأي صورة، حتى تكون إنسان متميز حتى تدعو الآخرين وحتى يرى الآخرون أثر الاستقامة والصلاح عليه. إذن قلنا القدوة في العبادة، الانضباط الشرعي، الأخلاق والآداب العامة، الاتزان، كذلك في الدراسة العناية في الدراسة يعني أداء الواجبات، يعني التعامل مع الأستاذ، الحضور، التأخر، غيرها. يعني أتصور أيضا أنه ما يليق أن يكون الشاب المستقيم والملتزم قدوة سيئة أو سلبية. حتى الأستاذ مثلا لما قال أنا أسأل الطلاب من اللي ما أدى الواجب ويقوم ثلاثة أو أربعة من الطلاب الأخيار، يعطيني انطباع أنا بأن هذه النتيجة اللي يصل إليها الطالب لما يستقيم، لكن أنا أريد أن الأستاذ يعرف أن هناك علاقة فعلا طردية بين اجتهاد الطالب في دراسته وبين استقامته وصلاحه، أن كلما استقام الطالب وصلح كلما كان أكثر اجتهاد وانضباط، وهذا الآن الواقع، لكن نريد أكثر، نريد أكثر من ذلك، نريد أن تكون قدوة عند زملائك. ما يليق لك مثلا أن تكون متفوق فعندما تستقيم وتصير مع الصالحين تتأخر، لا، نريدك أن تبقى. والآن لا زال الآن الحمد لله ظاهرة العامة أن الطلبة المتفوقون الطلبة البارزين في الدراسة غالبا هم الناس الأخيار، لكن نحن نريد أن يكون هذا هدف وأمر نسعى إليه، وخاصة أن ما عندك أشياء تشغلك، يعني هذا الطالب اللي ما يؤدي الواجب ولا ما يحفظ ما هو مشغول بطلب العلم ويسهر الليالي تحصل العلم والجهاد في سبيل الله، كان نعذر لكن يضيع عليه وقت جزء كبير من وقته سدى. جانب آخر أيضا من جوانب القدوة التعامل مع الأستاذ والطلاب، أيضا كما أن الأستاذ يرى أنك عندما تستقيم فأنت يجب أن تتميز بحرصك على الدراسة، كذلك يجب فرق، يجب أن أرى فرق أنا بين تعامل هذا الطالب معي يوم أن كان سيء وكان منحرف وبعد أن هداه الله عز وجل، في تعامله معي، في تقديره للأستاذ، حتى كما قلنا حتى الأستاذ يترى عليه مخالفات شرعية، ومهما كان لك ملاحظات على الأستاذ يجب أن تكون أيضا متأدب في التعامل معه، لأنك تبعث له رسالة غير مباشرة بأن هذه النتيجة التي وصلت إليها أنا لما هداني الله عز وجل. ما هي القضية أنك لا تسيء، بل يجب أن تكون متميز أنت في حسن الخلق والأدب، والطالب يا أخوان عندما يحسن أدب مع الأستاذ يأسر الأستاذ، وما يستطيع الأستاذ من أحيانا يقع الطالب في الخطأ ويريد الأستاذ أن يعاقبه، لكنه عندما يتذكر أن ذاك الطالب حسن الخلق الطالب الوقور لا يمكن أن يتجرأ على عقابه، بل عندما يصير الطالب أحيانا مشكلة ويرى الأستاذ منه أنه كان يعني فعلا كان طالب صاحب خلق عالي ورفيع، تجد أن الأستاذ أحيانا يتدخل يحاول قدر الإمكان أن يعين هذا الطالب ويساعده. فنحن نريد أن الأستاذ إذا دخل الفصل يستبشر أن فيه طالب مستقيم، لأنه سيجد من حسن الخلق. نريد الطلاب جميعا عندما يدخل عليهم طالب جديد مثل الفصل ويرونه مستقيم يستبشر الطلاب جميعا، فإنهم يرون هذا حسن معاملة، يتعامل مع الطلاب بلطف، يقضي حوائجهم. ما يليق أنه والله تكون مثل سائر الطلاب. أحيانا يتخاصم الطلاب على أشياء ثانية، طالب أخذ سجادة طالب، طالب أخذ قلم طالب، تجد مشاكل أحيانا يقع فيها بعض الناس الأخير. لا، يجب يا أخي أن تكون أنت متميز. أحيانا يعني من أكبر مشاكل تثير الصراع بين الطلاب قضية مثلا المكيف داخل الفصل، واحد لا الجو بارد الجو حار، طبيعي، لكن أنت يجب أن تكون متميز عند الطلاب، ما تكون إنسان أناني. لما تأتي تجد طالب في مقعدك ما في داعي أنك في قضايا تجلس في مقعده. يجد أريد أن الطالب والأستاذ يجد فرق واضح جدا في التعامل بين الطالب العادي وبين الطالب المستقيم والملتزم. وعندما نصل يا شباب إلى هذا المستوى من القدوة فإننا سننجح كثيرا في الدعوة ولو لم نفعل شيئا، ولو لم نقل كلمة واحدة. فكيف إذا انتقلنا إلى النقطة الأخرى وهي النقطة المهمة وهي مجالات ضرورية للدعوة مع أهمية القدوة والعناية بها؟ أقول ما تكون قدوة تكسلنا نقول لا يكفي أن نكون قدوة، لا، نكون قدوة مع ذلك لابد أن ندعو. أستطيع أن أضع أربعة أهداف مهمة يمكن أن يسعى إليها الطالب في دعوته. الجانب الأول زيادة المنتمين لجيل الصحوة. يعني مثلا قد يكون بعض الشباب ما هو منحرف ولا هو سيء، لكنه يعني همه رياضة أو عبث له، يعني ما هو إنسان ملتزم ومستقيم. فعندما أنقل هذا الشاب وأجعله يصير مع الناس الصالحين والأخيار وأجعله يصير في ركب جيل الصحوة، هنا الآن أضف إضافة مهمة. ولا تحتقر يا أخي الجهد هذا أبدا. أنت عندما تأتي بشخص والثاني بشخص والثالث بشخص آخر سيكون عندنا هنا نتيجة كبيرة جدا. وتعالوا نجيلكم عملية حسابية بسيطة حتى نعرف كيف أننا فعلا نستطيع أن نصنع الشيء الكثير. لو جينا الآن إلى مدرسة فيها 30 من الشباب الطيبين مثلا يلتقون داخل جمعية مدرسية أو يعني بينهم رابطة وعلاقة معينة بسرعة، وكل هؤلاء فعلا عنده شعور أنه لابد أن يساهم في زيادة هذا العدد. فلما يقول كل واحد أنا أريد أن أحاول محاولة واحدة في الشهر فقط، والدراسة عندنا فصلين إحدى أيام امتحانات وغيرها، سيكون عندي في الفصل الأول 3 أشهر والفصل الثاني 3 أشهر، سيكون لكل طالب 6 محاولات، سيكون مجموع المحاولات كم محاولة؟ كلكم طلاب مفروض تدرسوا الرياضيات. 180 محاولة، 180 محاولة. لما ننجح الشباب بنسبة 5%، شوف 5% من كل 100 محاولة تنجح 5 محاولات، كم سيزيد العدد؟ سيزيد عدد 9، قريب من الثلث. يعني إذا نجحنا شغلنا كل الطاقات وصار جهد فقط مرة واحدة في الشهر، كل واحد له محاولة واحدة في الشهر، سنزيد بمقدار الثلث. والثلث والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثلث كثير، ما نريد الثلث نريد الربع. تعالي الآن سوي إحصائية في المدرسة، نأتي المدرسة فيها 40 من الشباب الطيبين، العام القادم كم زاد العدد؟ ما النتيجة؟ ما أدري، لكن النتيجة أقل بكثير مما يمكن أن نصنع لو كان كل واحد منا عنده شعور أنه لما يضم واحد إلى الناس الصالحين فإنه قد ساهم فعلا. ما هي القضية أنك أنقذته واستفاد؟ هذا صحيح مكسب، ولا تنظر إليها نظرة قريبة. أنت أحيانا تنظر إليها أن فلان من الناس مثلا اللي ضميته إلى جيل الصالحين أفدته، هذا جانب، لكن لا، القضية أبعد من ذلك. القضية أنك قدمت أنت طاقة أخرى للصحوة وقدمت طاقة للأمة. قد يكون هذا إنسان نابغ، قد يكون موهوب، فيسخر طاقة لخدمة الأمة، فتساهم أنت من حيث لا تشعر بأعمال وجهود أخرى قد لا تلقي لها بالا. وقد يكون هذا خير منك، يعمل أعمال خير منك فيأتيك أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. الهدف الثاني وهو قريب من هذا الهدف لكن يؤكد عليه، هو يعني محاولة هداية بعض المنحرفين. يعني في نوعية من الطلاب يقع في غاية السوء، أسوأ الطلاب، ولا ينبغي أن نيأس من هؤلاء. الآن نجد نماذج كثيرة، مثلا تجد مروج مخدرات يتم، تجد مستعمل مخدرات يتم. أما أن تجد شاب منحرف يستقيم يصلح فهذا أمر كثير، بل أنك أحيانا كثير من الشباب الطيبين الأخير اللي تراه ما تعرف تاريخه، بعضهم كان تاريخه السابق سيئا ثم هداه الله عز وجل. طيب يا أخي، ما فكرت يوم من الأيام يكون لك مساهمة؟ فقط أن دورك متفرج جمهور، لماذا لا تنزل الميدان أنت؟ لماذا لا نحاول مثلا أن نكسب واحد. وأنا أقول لو كان عندنا 30 طالب وأربعة مدرسين في مدرسة وكسبنا في المدرسة في السنة 2 فقط من الناس السيئين المنحرفين واستقاموا هداهم الله سنحقق شيء كثير يا أخوان. وعندك وسائل كثيرة لتحقيق المجال هذا، منها مثلا النصيحة الخاصة. لما أجلس أنا وإياه وأبدي له بعض المشاعر أقول له يعني أنت عندك كذا وكذا صحيح، لكن عندك جوانب خير يا أخي، أنت تصلي وأنت مسلم ثم تنصحه، قد يسخر منك قد، لكن في النهاية ستبقى هذه الكلمات تحترق في قلبه، وقد تكون هذه الكلمات سبب في هدايته. وأحيانا لما تسأل عن بعض الناس لما يستقيم سبب هدايته تجد سبب تافه، سبب يسير ما كنت تتصور أنه يكون ذلك. أسلوب آخر أيضا، أسلوب مثلا الشريط، أسلوب شريط. أنا أطرح مثلا فكرة يمكن أن يقوم بها بعض الشباب لكني أؤجلها النقطة يعني الثالثة. نأتي لهذا يعني الشاب مثلا السيء، لما تفدي له شريط أو كتاب قد يكون أحيانا سبب في هدايته، وكم شاب استفاد بسبب شريط وهداه الله بسبب شريط أو كتاب. رسالة، لما تجلس في البيت تكتب رسالة صفحتين أو ثلاث صفحات وفيها مشاعر فعلا جياشة لهذا الطالب ونصيحة وموعظة، ولما تخرج من المدرسة لا تطيع في المدرسة، تخرج من المدرسة تقول تفضل اقرأ هذه الرسالة، كم سيكون أثر هذه الرسالة عليه؟ أخيرا هناك فكرة واقتراح أطرحه على الإخوة الأساتذة والطلاب بعد الأذان إن شاء الله. هناك فكرة أطرحها على الإخوة، يعني أرجو أن تلقى عناية من الإخوة الأساتذة والطلاب، هي يعني أرى أنها وسيلة قد تكون مناسبة لدعوة مثلا بعض هؤلاء الشباب ليلاحظ عليهم بعض مظاهر الانحراف. لما يأتي مثلا أستاذ ويختار مثلا يعني مجموعة من الطلاب، أربعة من الطلاب، ويكون هذا الطالب هو خامسة أو ستة من الطلاب لكن من الطلاب الأخيار، ويأخذ هذا الطالب السيء فيكون هو يعني طالبا وحيدا بينهم، ويخرجون جميعا مثلا في رحلة خاصة قد يكون لها طبيعة خاصة، ويعودون يذهبون مثلا في رحلة العمرة ويعودون ويعتنون بمثل هذه القضية. أتصور أنها ستنجح كثيرا، وقد طبقها بعض الإخوة واستفاد وهدى الله على أيديهم بعض الشباب بسبب هذه الوسيلة. حتى لو ما سمع مواعظ ولا نصائح في هذه الرحلة، مجرد كونه يطلع يخرج مع هؤلاء الشباب ويرى كيف يتعاملون، يأخذ صورة طيبة عن الناس الأخيار، أظن أنها ستنفع كثيرا. لكن لابد من الشباب أن يحذروا يعني من بعض المزالق التي تسبب بذلك، مثلا أن لا يخرج الطلاب وحدهم لأنهم يعني لن يصنعوا شيئا، فلا بد أن يستشيروا أستاذهم، يكون معهم يعني أحد الأساتذة، يعني لا يناسب أن الطالب يتوسع مثلا مع مثل هؤلاء اللي عليهم انحرافات لأنه قد يكون سبب في التأثير عليه. أنا أقول مثل هذه كفكرة أو كنموذج، وأتصور أنا أن الأساتذة والطلاب قادرين على أن يعني يبتكروا وسائل وأساليب أخرى أكثر من هذه عندما يعتنون بمثل هذا الأمر. الجانب الثالث، الهدف الثالث، قلنا نشر الخير والدعوة العامة. يعني في عندي 30 طالب في الفصل، ليس بالضرورة أن يكونوا كلهم مع الشباب الأخيار، وليس بالضرورة كلهم أن يستقيموا، لكن على الأقل أقدم لهم خيرا. وعندي وسائل كثيرة يمكن أن أصنعها، يعني من الوسائل مثلا أحيانا الكلمات اللي تلقى بعد الصلاة في المدارس يعتني بها مثلا الطلاب والأساتذة، وتقدم كلمات فعلا تناسب مثل هؤلاء الطلاب. برامج النشاط العام عموما، برامج الجمعيات المدرسية والنشاط التي تقدم لعامة الطلاب أن يعتنى بها وتكون مناسبة فتخاطب مثل هؤلاء الطلاب، الأستاذ من خلال الفصل. في فكرة وبرنامج أيضا آخر أطرحه على الشباب يمكن أن يفكروا فيه، هو لما الآن يجتمع عندي مثلا في الفصل، أتصور أني لا يمكن أن أعدم في الفصل أني أجد خمسة من الشباب الطيبين. فصل مثلا فيه 30 طالب، فيه خمسة من الشباب الطيبين، لما يتفق هؤلاء الخمسة يقولون كل شهر كل واحد منا بيدفع 20 ريال، أتصور إن شاء الله أن المستوى الاقتصادي بالنسبة لنا يؤهلنا أن يعني ندفع هذا المبلغ 20 ريال شهريا، وكل واحد يدفع 20 ريال ويكون واحد عندنا مسؤول عنه، نستطيع أن نشتري شريط مثلا للتوزيع 2 ريال، ونشتري كتيب ونغلفها مثلا ونوزع على الطلاب كل شهر شريط وكتاب. افترض أنه ما قرأ ولا سمع الشريط، مجرد الأمر هذا له أثر نفسي، الأثر النفسي هذا له دور كبير، لما يرى أنه والله إنسان يتابع صفحات الرياضة وإنسان يتابع الأمور الساقطة وغيره، ويرى الشاب الآخر لا أصبح جاد، أصبح له اهتمامات أخرى، هذا الشعور النفسي له دور كبير على أن الغالب أنه يسمع مثل هذا الشريط ويقرأ مثل هذا الكتاب. لكن طبعا لابد من يعني حسن الاختيار، حسن الاختيار. ما يناسب انك تأتي مثلا محاضرة موجهة للشباب الطيبين وتوزعها على عامة الطلاب في الفصل، او تأتي الى درس مثلا في الفقه، او لابد ان تحسن اختيار المادة التي تقدمها الى هؤلاء الطلاب. وما ندم من استشار ولا خاب، او ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. الجانب الرابع او الهدف الرابع هو انكار المخالفات الشرعية اللي تحصل. يحصل كثيرا في المدرسة مخالفات شرعية، اظن انه ما من احد يسمع هذا الكلام الا ويعرف ويرى نماذج كثيرة من هذه المخالفات والتصرفات الأخلاقية التي تحصل من الطلاب. فلا بد ان يكون لنا دور في انكار مثل هذه المخالفات. اولا لان هذا واجب شرعي علينا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. الجانب الثاني أننا عندما ننكر هذه المنكرات في الواقع نحمي أنفسنا. لماذا؟ أنت لما تبقى في الفصل وتشاهد التصرفات هذه، أنت بشر تستمرئ هذه الأمور حتى تصبح أحيانا قد تقع فيها أنت، لكن عندما تسعى إلى إنكارها يكون هذا وسيلة لحماية نفسك والقلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين أصبع من أصابع الرحمن. مهما بلغت يا أخي إيمان وتقوى يمكن أن تقع أنت فيما يقع فيه الآخرون. فإنكارك أنت لهذه المنكرات وسيلة لأن تحفظ نفسك وأن تحمي نفسك. الجانب الثالث أن هذا وسيلة لحماية الآخرين. يعني للأسف مثلا بعض الشباب يتعلم هذه الأمور السيئة داخل المدرسة، والده محافظ عليه في البيت، محافظ عليه، ما يخرج للشارع ولا يذهب ولا يأتي، لكن داخل المدرسة لما تكون ممارسات هذه ظاهرة ومنتشرة يستمرئها، تجده هو إنسان حي، إنسان لا يمكن أن يقع في هذه الأمور، لكنها لما تظهر أمامه يستمرئها ويقع فيها. فنحن عندما نساهم في منع هذه المنكرات نستطيع أن نقدم الشيء الكثير. ونحن قادرون يا إخوان، أمامنا وسائل عديدة لإنكار هذه المنكرات. أولا النصيحة الشخصية، الرسالة، الإنكار العلني أحيانا ولو بنوع من التوبيخ. يعني أنت إنسان ما تستحي تفعل هذا أمام الناس ما يليق، وهل وصل لك الحد إلى أنك تجعل نفسك يعني العبء في يدها أو لا، إلى غير ذلك من كلمة قد يكون فيها نوع من القسوة لكنها أحيانا تؤدي دورها. ما ينفع هذا الكلام، يمكن أن تستعين مثلا ببعض الناس في المدرسة، مرشد الطلابي إذا كان مستقيم وخير، مثلا أستاذ من أساتذتك، وكيل المدرسة المسؤول عن شؤون الطلاب، تستعين بشخص آخر يساعدك في القضية هذه. قد تنتقل إلى خطوة أخرى، التهديد، يعني تقول والله نحن لا نرضى بهذا المنكر، وأنت لو تفعل أي شيء لا يعنينا، لكن هذا منكر شرعي، إذا لم تكف فأنا سأخبر الأستاذ فلان، سأخبر مرشد الطلابي، سأخبر، وهدد بمن يخشى منه غالبا. هذا وسيلة يا أخي، دعه يترك المنكر خوفا من هؤلاء، زوال المنكر هذا بحد ذاته مكسب. أظن يا شباب أننا لو فكرنا جادين لاستطعنا أن نجد وسائل كثيرة تساعدنا على منع هذه المنكرات. بل أنا أقول وبدون مبالغة أن الطلاب الأخيار، الطلاب وحدهم قادرون على منع هذه المنكرات، وأنهم يملكون قدرة أكثر من الأستاذ وأكثر من إدارة المدرسة. إدارة المدرسة تتعامل مع ما يظهر أمامها، لكن أنت موجود في الفسحة مع الطلاب، سواء داخل الفصل، في الممرات، عند مكان تناول الطعام، في كل مكان توجد فيه هذه المخالفات أنت موجود. لو كان كل واحد يشعر بأن عليه واجب تجاه إنكار هذه المنكرات على الأقل استطعنا أن نخفف منها. وأتصور أننا وحدنا قادرون أن ننكر هذه المنكرات ولو لم يتعاون معنا أحد، مع أننا سنجد في كل مدرسة من يتعاون معنا ومن يدعمنا ويشجعنا. أخيرا ننتقل لنقطة خامسة ولعلي يختصر، يعني هناك أمور لا بد منها. الأمر الأول ضرورة التثبت في الإخبار عن المخالفات الشرعية. أحيانا يأتي طالب مثلا فيخبر عن خطأ حصل من بعض الطلاب، طالب مثلا أحيانا أحضر صورة في الفصل، للأسف يعني مظاهر أحيانا تتكرر وإن كانت قليلة لكنها مظاهر مؤلمة أن تحصل في أماكن العلم، أو طالب فعل قال كلام أو فعل فعل وتجده أحيانا ما تثبت وما تأكد، فيحرج الآخرين ويجعل الآخرين ما يثقون في المستقبل في أخباره. فيجب أن يتثبت ويتأكد من كل ما يراه، وإذا شك ما في داعي، لا ينقل خبر إلا وقد تثبت منه، لأن كثيرا ما يأتي أحيانا بعض الشباب وينقل لنا أخبار ونكتشف أنها أخبار غير دقيقة. الجانب الثاني لابد من الاستشارة. لما تريد أنك تصنع أي شيء، يعني مثلا مشروع تريد أنك توزع كتيب على الطلاب أو شريط أو تعمل عمل، يعني لابد أن تستشير، تستشير أستاذك أو إدارة المدرسة، يعني لا، لأن الأعمال التجارية أحيانا يكون لها نتائج وخيمة. فأنت مثلا قد تحسن، تريد أن تحسن فتسيء ويساعدك وتصيبك ردة فعل بعد ذلك، فلا بد أن يعني تستشير من هو أولى منك، من هو أنفع منك، يعني خير منك على نفع وأحرص منك على نفع الطلاب، عنده إدراك أكثر مما عندك، فمثل هذا يدرك ما لا تدرك. كذلك أيضا المسؤولية لها قيمة. ما يليق مثلا أنك تتصرف تصرفات عامة داخل إطار المدرسة مثلا بدون إذن أو تنسيق على الأقل مع أحد المسؤولين في المدرسة. فأنت عندما تريد أن تطرح أي مشروع أي فكرة ينبغي أن تستشير، وإن شاء الله لن تعدم من يريد الخير. وهذه ظاهرة طيبة ولله الحمد، ما نجد مدرسة ولا مجال إلا وفيها من الناس الأخيار، سواء مدير أو وكيل أو مسؤول أو أستاذ، سنجد فيها من الأخيار ممن سنجد من عنده الرأي، بل سنجد عنده الدعم والتشجيع. وأنا يعني لا أحذر الشباب من أن يعملوا أي عمل ارتجالي، اللهم الأمور العادية. يعني أيضا ما نتطرف نحن لما أريد أن أنصح طالب أروح استشير، ما رأيك أنصح فلان من الناس؟ الاستشارة فيما يحتاج إليه فعلا في القضايا العامة التي يحتاج الاستشارة فيها. الجانب الثالث الثقة بالنفس وعدم الاحتقار. دائما يقول لك الشاب أنا ما أصنع شيء، طالب ما عندي علم ما عندي. يا أخي ما نريد منك أنك تعقد حلق علم للطلاب، كلام كل واحد منا يستطيع أن يقوله، نصيحة كل واحد منا يستطيع أن يقولها، كلمتين ثلاث، ما في داعي أنك تدبج الألفاظ أبدا. تستطيع أن تقول هذه الكلمات، يا أخي حتى لو كنت أصم وأبكم يمكن أن تأتي بشريط وتعطيه، حتى لو كنت مشلول يمكن أن تنقل هذا الشريط بوسيلة أخرى لمثل هذا الطالب، يمكن أن تنقل كتاب مع أنك لن تصل إلى هذا القدر. مهما كنت من الخجل من الحياء من عدم العلم لن تصل إلى هذا القدر الذي يجعلك معطل إطلاقا. ما تستطيع أنك تقول كلمة ولو واحدة، ما تستطيع أنك تعطي مثلا شريط لأحد زملائك، تكتب رسالة لأحد زملائك مثلا. أظن أنك تستطيع أن تصنع الشيء الكثير ومهما كان الطالب. مشكلتنا من احتقار النفس، مهما كنت تستطيع أن تصنع الشيء الكثير. أنا ما أريدك يا أخي أنك تحل مشاكل أمة، أنا أريدك مع زملائك اللي مثلك، هم مثلك، كل العيوب اللي موجودة عندك موجودة عندهم بصورة أو بأخرى. الجانب الرابع طول النفس وعدم الياس. يعني أحيانا بعض الشباب لما يسمع هذا الكلام يتفاعل يقول إن شاء الله اليوم الأحد، يوم الأحد القادم إن شاء الله بتتغير المدرسة كلها. أو معقول ولا بعد سنة أو سنتين، لا، يجب أن نكون أناس عندنا طول نفس. من طول النفس اللي أريده أنك تقول كلمة وتنتظر أثرها بعد 4 سنوات، وممكن هذا قد تقول كلمة لإنسان وتبقى وتنمو يعني مثل البذرة تنمو وبعد ذلك تؤتي أكلها. قد تقول كلمة ولا تجد ثمرتها إلا يوم القيامة عندما يثيبك الله على عملك. لا تيأس يا أخي أبدا، وكن إنسان طويل النفس. وأنت يعني نحن عندما كما قلنا يحتري لو يجتمع نحن في المدرسة 40 طالب وخمسة أساتذة ونجتمع وننفق وقتنا كله ويهتدي على يدينا 3 طلاب، أعتبر أننا حققنا مكسب كبير وتقدمنا خطوات، مع أننا أظن أننا قادرون على أن نحقق أضعاف هذه النتائج. ثم يا شباب في نتائج ما تدرك ما يعني في نتائج ما تستطيع أن تقيس. أنت مثل أستاذ لما تقول كلمة على 120 طالب لا تدرك أثر هذه الكلمة، لها آثار قد أحيانا تمتد خارج أسوار المدرسة. فقد تجد من الطلاب من يتحمس لأفكارك وينقل أفكارك للناس الآخرين. وأنت يا أخي الطالب قد تعطي مثلا زملائك شريط، ما تدري انتهت العملية، ما تدري عن أثر هذا الشريط عليه، لكن له أثر. قد يؤثر على شخص آخر خارج المدرسة، هذا ما استفاد لكن ترك الشريط في السيارة، سمع فلان من الناس أو أعطاه زميل أو صديق أو أعطاه أخي فسمعه فهداه الله عز وجل. فأقول لا تيأس أبدا وتستعجل النتائج. هذه بعض الأفكار وبعض المقترحات، وكما ترون ليس فيها شيء جديد، لكن أنا أقول للشباب وأوجه حديثي للأساتذة ابتداء وللطلاب جميعا أننا مسؤولون، والدور الأساسي الذي يجب أن نعتني به هو داخل أسوار هذه المدرسة، أن يشعر كل أستاذ وكل طالب أن له دور مهم جدا وأساسي هو نشر هذا الخير ونشر هذه الدعوة. وعندما ندرك هذه المسؤولية أجد أننا سنستطيع أن نصنع الكثير وسنستطيع أن نفيد كثيرا. لكن المشكلة أن الأستاذ أحيانا يشعر أن دوره محصور داخل الطلاب اللي يشاركون معه مثلا في الجمعية فقط، والطالب يشعر أن دوره مع زملائه فقط في الجمعية أو في حلقة القرآن. أما بالقطاع العام لا، ليس لنا دور في الجهة، بالعكس هؤلاء أكثر وأحوج إلى جهدنا وإلى طاقاتنا. أقول عندما نعتني بالقضية سنكتشف وسائل ونبتكر أساليب ونستطيع أن نصنع الكثير الكثير، لكن عندما تكون قضية فعلا هم يعنينا ونعتني به جميعا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا وإياكم أسباب معصيته وسخطه ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله أخي فضيلة الشيخ
محمد على هذه النصائح القيمة والتوجيهات الطيبة التي تهم كل شاب وكل طالب يريد لأمته الخير ويريد من ربه الأجر ويطلب المثوبة والفضل من ربه سبحانه وتعالى، فيكون له دور إيجابي لا دور سلبي، ويكون مؤثرا لا متأثرا، ومفيدا نافعا. الأسئلة كثيرة جدا، وأجيب عن بعضها أثناء حديث فضيلة الشيخ محمد، حتى أن بعضها وأنا أقرأه تمر إجابته أثناء قراءتها، فهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسيره لنا، فالسائل قد حصل على إجابته دون قراءة السؤال، والفائدة عامة بإذن الله عز وجل. وأحاول مع قصر الوقت أن أنتقي بعض الأسئلة. هنا السؤال تكرر كثيرا أو تكرر عدة مرات، يقول سائله: أنا شاب ملتزم وأحب الدعوة إلى الله، ولكني أعاني من مشكلة الخجل، وكثيرا ما تمنعني عن الدعوة إلى الله، فما نصيحتكم لي؟
أولا يجب أن يعلم الشاب أنه ليس هناك مشكلة إلا ولها حل. الأمر الثاني أنه هو الرجل الوحيد القادر على حل هذه المشكلة. مشكلة الخجل تحتاج إلى أن توجد عند نفسك شجاعة وجرأة، وتعتاد دائما تتجرأ تدريجيا حتى تستطيع أن تواجه. الآن يا أخي الكريم، الطلاب اللي يعني مشاهد تمر علينا كثيرا، مثلا يعني أحيانا نوعية من الطلاب السيئين تجده يتصرف تصرفات غير لائقة، معصية لله وأمام الناس يستعلن بها وما يستحي أبدا أمام الناس، أشياء تبلغ غاية الوقاحة أحيانا، ومواقف تشاهدها. فلماذا يا أخي هذا ما يستحي وأنت تستحي وأنت صاحب الخير؟ يعني هذا جانب غريب جدا. الأولى أن يستحي صاحب المعصية، وأن يكون صاحب الخير هو الرجل الجريء، ثم يعالج الإنسان نفسه تدريجيا. وأنا ما أريدك أنك تلقي كلمات في الفصل أو تقوم في درس الإنشاء مثلا وتلقي كلمة، وإذا كان عندك استعداد فهذا طيب جدا، لكن يا أخي ما تعجز أنك تمسك أحد زملائك وتقول له كلمتين يعني، وحتى بلغتك الدارجة لا يحتاج إلى أنك تتكلف له اللغة الفصيحة، تقول يعني يا أخي عيب عليك، أنت إنسان لابد تفكر في حياتك، وضعك هذا لا يرضى الله ورسوله، وما فكرت يوم من الأيام تغير وضعك. الكلام هذا أتصور أن أشد الناس خجلا وحياء يستطيع أن يقول هذا الكلام، بلغ بك الحد يعني قدر ما تستطيع أبدا مرة ما تتكلم، يمكن يا أخي أنك تأخذ شريط وتعطيه له، ممكن تكتب رسالة خاصة وتعطيها إياه، تستطيع. لكن أظن أنه ما لن يبلغ بنا الحد من الخجل والحياء إلى أن والله إنسان ما يجرؤ أن يكلم آخرين أبدا. الحياء مطلوب، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، لكن أن يكون عائقا عن أداء الواجب الشرعي لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، وخير الناس حياء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان يعوق الحياء أبدا عن أداء هذا الواجب. يعني لابد أن نتخلص من هذا بالتمرين، يتعود الإنسان مرة مرتين ثلاث مرات حتى يعتاد بعد ذلك. أي إنسان الآن مثلا الطفل لما يريد أن يمشي في صعوبة، يقوم يسقط يقوم يسقط حتى يعتاد. أنت عندما تريد أن تقود السيارة تجد أنك يعني تتعب كثيرا، قد يعني يحصل عليك مثلا بعض الحوادث أحيانا بعض الإصابات، لكن تتحمل وبعد فترة تقود السيارة. لو كنت تقول أنا أعطيك سيارة تقول أنا والله ما أعرف أقود السيارة وما أستطيع وأعطوني حل، ما في حل إلا أن تتعلم وتقع بالخطأ وتتحمل بعض النتائج. أي شيء حتى أحيانا الأشياء يعني الرياضية اللي يمارسها الإنسان، السباحة لما تريد أن تتعلم السباحة لابد من أن تحاول، كذلك تريد أن تزيل هذا الخجل ما في وصفة طبية، أنت اللي تستطيع أن تعالج نفسك وأن تحل نفسك، وعندما تمارس القضية تدريجيا تجد أن هذا الخجل قد زال منك، وأحيانا يعني تصبح تشعر بأنك تحتاج إلى قدر من الحياء يعني يضبطك أكثر.
سؤال يشبه السؤال الأول، أنا أود الدعوة في المدرسة، ولكن إذا كان الداعي ليس عنده علم كافٍ للدعوة فكيف يدعو؟
يعني سؤال غريب جدا، سؤال غريب جدا. أنا لما أطالبك بالدعوة، مجالات الدعوة مجالات واسعة، لما أطالبك أن تتصدر مثلا تخطب ولا تحاضر ولا تؤلف، حينئذ نقول لابد أن تتحدث بعلم. لكن يا أخي أنت في واقع تشاهد انحرافات أمامك، تعرف أنها حرام، تعرف أنها أمور محرمة. أنت الآن ترى الطالب أمامك مثلا أحيانا في المدرسة يقع في أشياء تعرف أنها حرام، هذه تحتاج إلى علم. لابد يعني أنك تحفظ آية من كتاب الله، ثم كلام لأحد الصحابة وكلام لأحد التابعين وأحد السلف والإجماع، ونقل هذا الكلام فلان في كتاب كذا وكذا. لا أبدا، ما نحتاج إلى كل هذا، نريدك أنك تقول كلمة واحدة يا أخي، ما تحتاج إلى علم. يعني هناك أحيانا مواقف ومنكرات يعرفها كل مسلم، ما تحتاج إلى مزيد من العلم. صحيح لا شك أن العلم له دور، وكلما كان الإنسان عنده علم استطاع أن يؤثر على الآخرين، لكن أظن يا أخي أنك لن تحتاج إلى أن تملك رصيد من العلم حتى تدعو فلان من الناس أن يترك هذا المنكر الذي يقع فيه، وحتى تقول لفلان من الناس لماذا لا تفكر في تصحيح ما أنت عليه. يعني هل يصل بك الحد مثلا من الجهل إلى أنك والله ما تستطيع تفرق بين فلان هو مستقيم ولا غير مستقيم؟ إذا وصلت إلى هذا القدر فأنت حينئذ معذور. لكن أظن كل واحد منا يعرف الشيء هذا، يعرف المحرمات الظاهرة، يعرف الواجبات اللي يقصر فيها الآخرين، فلا تكون هذه القضايا عائق. هذه عائق أحيانا عند الطالب، أحيانا عائق عند الأستاذ، عائق عند كل إنسان. عندما تطالب أي إنسان يساهم في الدعوة يقولك يا أخي ما عندي علم. نعم، لكن نحن نريدك أن تدعو بالعلم الذي عندك، ما نريدك أن تفتي بغير علم. وأنا ما أريدك لما أطالبك بالدعوة، ما أريد أنك تعقد دروس داخل المدرسة، ولا عقد درس لن يأتيك أحد. لا أريدك أن تعقد دروس لمسح أحكام مسح الخفين ولا عقيدة أهل السنة في أسماء والصفات أو غيرها في قضايا علمية. لا يا أخي، أنا أريدك تنكر منكرات واضحة. يعني الآن قضية الفساد الأخلاقي اللي نشاهد الآن في كل وقت في الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان، أحيانا نراه في الفصل، في أحد ما يعرف أن هذه قضايا محرمة؟ ما أظن أحد بلغ به الحد من الجهل إلى أن يجهل هذه القضايا. تستطيع أن تفرق أنت بين فلان من الناس، هذا مستقيم وفلان غير مستقيم، هذه كلها ما تحتاج إلى علم. وهذه يعني قضية أني والله أدعي الخجل، أدعي أني ما عندي علم، أدعي كل هذه أحيانا حيل نفسية نحاول أن نقنع بها أنفسنا ونتهرب بها من مسؤوليات الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مخاطب به كل الناس. فأقول يجب أن نزيل هذا الوهم من أنفسنا، نزيل هذا الوهم، ويشعر كل إنسان، أي إنسان، كل مسلم، ما هو كل مسلم قادر أن يدعو إلى الله عز وجل. يا أخي لما يجينا إنسان ما هو طالب علم ولا طالب، لما يأتينا إنسان مسلم سباك ويأتي للمنزل لإجراء أعمال صيانة، هذا قادر يا أخي أن يقوم بالدعوة. لما يأتي المنزل ويرى منكر، يرى أجهزة له، ما يستطيع يقول كلمة واحدة لرب الأسرة؟ يقول يعني أنت إنسان فيك خير ولا يليق أن تدخل هذه الأجهزة إلى بيتك؟ صاحب البقالة، صاحب أي إنسان، لو كان والله يا أخوان كل مسلم يشعر بهذا الواجب استطعنا أن نصنع الشيء الكثير. ومهما بلغ الإنسان يعني من قلة الثقافة والعلم فهو قادر أن يقول مثل هذا الكلام، وقادر أن يصنع هذا الشيء. فيعني هذه من وسائل أحيانا التهرب من المسؤولية، من وسائل الدفاع عن النفس فقط. لا يعني هذا أنه من العلم، فالعلم ضروري ولا بد منه، ولا بد أن نعتني ونستغل الآن هذا الوقت، ونستغل وقت الشباب لتعلم العلم، لكن لا ينبغي أن تكون هذه عوائق وحواجز لنا عن تعلم عن الدعوة وعن إنكار المنكرات وعن نشر الخير.
بعض الشباب يكون تخصصه سبب في ضعفه في الدعوة كالتخصصات العلمية، فما نصيحتك لهم؟
ما ليس صحيحا. أنا أولا لا أتخاطب مع الإنسان اللي يريد يأخذ مثلا تخصص علمي لأجل أنه يجتهد وليكون له مكانة اجتماعية، هذا شخص آخر ما لنا معه. لكني أريد الإنسان اللي يختار التخصص سواء من ناحية الدراسة أو العمل، إنسان يدخل أي ميدان يشعر أنه يريد يخدم الأمة. نحن يا إخوان في واقع حرج، ما يعني الوضع الآن، وضع الأمة ووضع المجتمع ما يحتمل أن نصبح لا نفكر إلا بمصالحنا الخاصة. أنا أقول ما لم يكن يعني هم الدعوة وهم المسلمين يتدخل في تقرير قضية الدراسة،
تقرير مجال العمل، تقرير أحيانا بعض الإنسان يختار مجال السكن كله مبني على قضية هام الدعوة، يشعر بأن هذا المجال يحتاج، هذا التخصص يحتاج، ويربط كل هذه القضايا بالدعوة ويضحي ببعض المزايا. إذا ما وصلنا إلى هذا الحد فلن نقدم للدعوة ما تستحق. ولهذا فأنا أخاطب الإنسان يتخصص تخصص علمي، لأنه يشعر أنه يريد أن يخدم الأمة من خلاله. وأي إنسان مهما كان، حتى الرجل صاحب الحرفة اليدوية التي يمتهنها الناس، هذا الرجل يستطيع أن يخدم الأمة، لكن عندما يتق الله ويعظمها. فأنا أقول ليس صحيحا أنه يشرك، وما أريده، أنا ما أريد هذا المتخصص مثلا في تخصص يأخذ عليه جزء كبير من وقته، ما أريده أنه يصنع مثل ما يصنع الآخرون، أنه يقرأ ويحضر ويلقي محاضرات، ولا يعني هذا أن هذا هو الدور، هذا دور مطلوب لكن ليس مطلوب من كل إنسان. أنت يا أخي داخل كليتك، نريد لك دور داخل كليتك مع أعضاء التدريس، فأنت طالب جامعي وأصبحت على قدر تستطيع أن تؤثر عليهم وأن تحملهم أفكار فعلا للإصلاح والدعوة مع زملائك. ثم بعد ذلك في مجال العمل، نريد أن يرى الناس أن هذا المهندس، هذا الخبير، هذا نريد أن يرى الناس أن هذا إنسان فعلا يثق فيه، إنسان يتحمل مسؤوليات، بدل ما يأخذ الموقع إنسان يجعله فرصة أن يأخذ رشاوة، يجعله فرصة أن يستفيد هنا وهناك. نريد أن يوجد إنسان عفيف فعلا يثبت للناس أن الناس الخيرين، الناس الأخيار هم الأولى بمثل هذه الأمور. أنا أقول يستطيع مهما كان ولا يشغل، لكن هذا الوهم نتصوره عندما نقارن أنفسنا بجهود الآخرين. يا أخي لا تقارن نفسك بجهود الآخرين، أنت لك ظروف مثلا، ظروف معيشية معينة، ظروف دراسة، ظروف سكن، ظروف مهما كان، ظروف اجتماعية، وظف يعني أقلم نفسك على هذه الظروف واسعى إلى خدمة الدعوة من خلال هذه الظروف وهذا الجو وهذا المحيط الذي تسعى إليه.
يقول يدرسني في المدرسة مدرس شيعي، ويأتي بعض الأحيان بأمور مخالفة، فكيف أتعامل معه؟
يعني الأصل أصلاً ناقش، يعني يقولون أثبت العرش ثم موقف، الأصل أن الرافضة لا يتولوا هذه المقامات، يعني يجب أن يكون عندنا ولاء وأن نساهم نحن في علاج مثل هذه المشاكل. هؤلاء أولا يعني لعلمكم الرافضة يعتقدون أنكم كفار، يعتقدون أن دماءكم مباحة. الرافض يعتقد أن مالك إذا ظفر به بصورة أو بأخرى فهو حلال له، لكن يخمس، يعطي الخمس أحد طواغيته الذين يسمونهم الشيوخ والباقي له. يعتقدون أن أهل السنة كلهم أولاد زنا. والمهم أن موقف الرافضة من أهل السنة موقف يجب أن نوضحه للناس جميعا. وأريدكم أن تقرأوا كتاب يعكس الصورة، وإلا لا يعطي كل المعلومات حول هذا، كتاب جيد، بروتوكولات آيات أم حول الحرمين الشريفين، يعطيك صورة فعلا للنظرة والعقلية اللي يفكر فيها الرافضة. لكن نحن في واد وهم في واد آخر، أتصورنا لما نعرف القضايا هذه يهون عندنا يعني بعض المخالفات. لكن مهما كان لا يجوز أن نرضى، ما نرضى أن هذا يصير رئيس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عموما ما في رافض إلا ويسب الصحابة، ولو قالك فهو يقولك خلاف ما يعرف. ولا يليق أبدا أنه والله في بلد التوحيد وعند أهل التوحيد يأتي هذا الرافض يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقع في هذا الشيء يجب أن ننكر، وهنا يجب أن نقف ونطالب بوضع هذا الرجل عند حده، إما أن لا يتكلم في هذه الأمور أو أن يوضع عند حده، ويقدم شكوى على الإدارة، على المحكمة، على أتم المعروف. يعني الآن لو يجي واحد يسب أبوك ويهينك تروح تشتكي وتطالب ويعذر ويؤدب. يا أخي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أبائنا، وما في رافض يا إخوان إلا يعتقد أن أبا بكر وعمر خاصة في هذا العصر أنهم موجب في الطاغوت، والكثير منهم يعتقد كفره. هذا محب الدين الخطيب لما تناقش مع أحد الرافضة في الأزهر قال له هل أنتم تعتقدون إمامة أبي بكر وعمر؟ أجبني بدون تقية. قال ما تحت هذه القبة رجل يعتقد الإسلام في أبي بكر وعمر فضلا عن أن يعتقد إمامته. فأنا أقول يعني لا ينبغي أن يسمح لهؤلاء بأن على الأقل أضعف الإيمان أن لا ينشروا ما عندهم. وإذا سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في القرآن أو إن اعتقاداتهم طويلة، هذا يعتقد أن القرآن اللي عندك هذا محرف، القرآن الحقيقي هو مصحف فاطمة إلى آخر اعتقاداته، فعندما يتجرأ ويقول مثل هذا الكلام لا ينبغي أن نسكت، وما يليق أبدا أن يكون لهؤلاء صوت في بلد التوحيد وبلد الحرمين. الكلمة ليست هنا إلا لأهل التوحيد وأهل المنهج الحق، وفرق هنا تعود من الذاكرة للأخطاء. فرق بين خطأ وبين خطأ آخر. أنا لا أعني بضرر، لأن أصلا هؤلاء لا يحق لهم أن يكونوا أساتذة.
يسأل هنا عن الشاب الذي يعيش ازدواجية في صحبته للأخيار وصحبته للأشرار.
يعني هذا عنده غالبا مثل هذا، يعني مثل الحالة هذه عنده جانب خير، يعني يتجاذب جانبان، عنده جانب خير يدفع إلى أن يصاحب الأخيار، وعنده جانب شر، يعني أو جانب ميل للشهوات، جانب ضعف يدعوه إلى مصاحبة السيئين. فهو لما غلب. يعني مثل الإنسان الآن مثلا، لما الآن الطاولة هذه نربط فيها حبل من هنا وحبل من هنا، وكل واحد يسحب، الشخص القوي هو اللي يستطيع أن يجذب هذه الطاولة لنفسه. فأنا أقول لما نجد مثل هذا الشاب عندنا وسيلتين: أولا أن نقوي إيمانه ونقوي جانب الخير فيه حتى هو أصلا ابتداء أن يتخلى عن أولئك، ثم الجانب الثاني أن نحرص عليه ونحرص أن نجلس معه ونبقى معه. يعني بدل ما يجلس مثلا في المدرسة يفطر مع فلان وفلان من السيئين، ما نجلس نلومه، نجلس نقول له فلان يذهب مع السيئين. الحل العملي يعني أذهب أنا وإياه، فيعني وشكله وحماية بصورة أخرى غير مباشرة من الناس السيئين. فأقول يعني أمامنا وسيلتان لعلاج هذه الظاهرة: الجانب الأول تقوية إيمان هذا الشاب حتى يصبح فعلا ينقذ أهل الشر، والجانب الثاني محاولة يعني ملء وقته ومصاحبته حتى لا يبقى بعد ذلك وقت لأولئك.